قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى ابن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدما أنهى الكلام على بعض فضائل الأنبياء والمرسلين ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليتكلم على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: باب كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحابة جمع صحابي، والصحابي تعريفه عند أهل العلم، عند أهل السنة والجماعة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. ولم يعرف الصحابي بمن رأى النبي، وإنما من لقي النبي، يعني اجتمع مع رسول الله. والحال أن الشخص الذي اجتمع معه مؤمن ليخرج الكافر. إن أبا جهل وأبا لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي بن سلول وجملة المنافقين الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بطيبة الطيبة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على غير هذه الصفة، ليسوا مؤمنين. فلا يسمى أبو جهل ولا أبو لهب ولا عتبة ولا شيبة ولا عبد الله بن أبي بن سلول، لا يطلق عليهم كلمة الصحابي. هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، سواء رآه بعينيه أم لم يره. ليدخل عبد الله بن أم مكتوم، ويدخل عتبان بن مالك، ويدخل جميع من استمع مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الإيمان. الصحابة كثر، عدد كبير الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع بعرفة، يوم عرفة 100,000 و14,000، هؤلاء الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، عددهم كبير وكثير. من مات منهم بالمدينة ودفن في هذا البقيع، بقيع الغيغد، يزيدون على 10,000. تفرقوا، ذهبوا إلى الأمصار ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا، حملوا الأمانة، حملوا الرسالة التي تلقوها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبلغوا ونصحوا وامتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. منهم من ذهب إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، إلى بلاد القبط، إلى بلاد إفريقيا، وعلماء الجغرافيا السابقون إذا أطلقوا كلمة إفريقيا يقصدون بها شمال إفريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، هذه تسمى إفريقيا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا، تسمى بلاد السودان. وما عرفت بلاد السودان؟ يعني جنوب إفريقيا من بعض الصحراء، النيجر، نيجيريا، مالي، غانا، غانيا وغيرها، ما كانت تسمى إفريقيا، لا يقال غرب إفريقيا ولا جنوب إفريقيا، وإنما تسمى بلاد السودان. إفريقيا الشمال، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، انطلقت الجحافل، جحافل الدعوة، وذهبت إلى تلك الأقطار، ومنها يممت الشرق والغرب، ودخلت إلى الجنوب، ودخل طلابها وتلاميذها، أعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طلابهم الذين تلقوا منهم، دخلوا الصحراء، بلغوا إلى بلاد البربر، بلغوا إلى الغرب، إلى سنغال وما إلى ذلك. التاريخ حافل مليء بالأمجاد الإسلامية التي قام بها ذلك الرعيل الأول. والله ما كانوا يذهبون للسياحة، والله ما كانوا يذهبون لشم النسيم، ما كانوا يذهبون للهو، وإنما كانوا يذهبون للدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى تبليغ هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله تعالى قال لهم في كتابه: وإنه لذكر لك يا محمد، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله تعالى يسألكم عن هذا الإسلام، يسألكم عن هذا القرآن، يسألكم عن هذه الرسالة، ولذا تلقوها وانطلقوا وذهبوا شرق وغرب وشمال وجنوب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهزهم وقض مضاجعهم قول الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء، فإن يكفر بها هؤلاء، يعني هذه الرسالة، هذا الدين، إذا كفر به قومك فإن يكفر بها هؤلاء. الله جل وعلا ينقلها إلى قوم ليسوا لها بكافرين، لذا خافوا وضحوا وفعلوا ما فعلوا. والمقصود هنا أنه إذا قيل صحابي، هذا لفظ يطلق على من لقي النبي
وأكرمه الله تعالى بذلك، وقد أكرمهم الله تعالى بأن التقوا واجتمعوا بسيد الخلق، ورؤيت يوم واحد لسيد الخلق خير من الدنيا وما فيها. أولئك قوم كرمهم الله بالإيمان برسول الله، كرمهم الله تعالى بالنصرة، كرمهم الله تبارك وتعالى بما كرمهم به في كتابه العزيز. والقرآن الكريم حافل مليء بذكرهم وذكر أمجادهم وفضلهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذا قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الذين بايعوه بيعة الرضوان في السنة السادسة من الهجرة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يفرون وعلى أنهم يدافعون عن رسول الله، وهذا خلاف بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لأن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية إنما كانت قبل أن يهاجر رسول الله، قبل أن يخرج من مكة ويأتي إلى المدينة. الله جل وعلا كرم الصنف الجنس الذين يسمون الأنصار، أولا ما كانوا يسمون أنصار وإنما يقال لهم أوس وخزرج. النبي ضاق عليه الأمر واشتد، وكان يعرض نفسه على القبائل بمناسبة موسم الحج، أراد الله تعالى أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على جماعة من العرب، عرب المدينة خرجوا للحج، عرض النبي عليهم، فتذكروا أنهم كانوا يسمعون من اليهود عندما يجري بينهم وبين اليهود قتال: لقد أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فإن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقاتلنكم قتل عاد وثمود. اليهود يقولون هذا للأوس والخزرج، جماعة من الأوس والخزرج قلة، فأدركوا النبي عند العقبة، سمعوا الكلام، عاهدوا رسول الله وبايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعددهم لا يزيد في ذلك اليوم عن 12 رجل. عادوا إلى المدينة العام القادم، عادوا إلى مكة حجاجا، ومعهم وهم 70، ومعهم امرأتان أو 3 أو أقل أو أكثر. هذه البيعة الأولى. البيعة الثانية بيعة الرضوان، كما قلت لك كانت في السنة السادسة من الهجرة. الله تعالى يثني على هؤلاء: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، بايعوه تحت الشجرة. القرآن أقول مليء بذكر أمجادهم. السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. القرن الأول قرن رسول الله، خير القرون بعدما بعث رسول الله. القرن الذي يليه أدنى، الذي يليه أدنى، الذي يليه أدنى، وهكذا دواليك إلى قرننا هذا وإلى القرون التي تأتي بعد. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله جل وعلا أدبنا بأدب نحو أصحاب المصطفى رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أصحاب المصطفى الذين نقلوا لنا الرسالة الذين نقلوا لنا القرآن. من الذي نقل لنا هذا القرآن؟ الذين نقلوا لنا هذا القرآن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين جمعوا هذا القرآن. القرآن كان النبي يقرأه وكان يكتب، يكتبونه على العظام، يكتبونه على الحجار، يكتبونه على ورق الشجر، يكتبونه على اللحى، يكتبونه على الخروق، يحفظونه بقلوبهم إلى زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الصحابة خرجوا للقتال، قتال المرتدين، الدعوة إلى الله. خاف عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، قتل القراء يوم بئر معونة، قتل بعض القراء في حروب اليمامة. لما خافوا أشار عمر على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن بين دفتين، ووكلوا هذا الأمر العظيم إلى الشاب الأنصاري الذي كان يكتب الوحي لرسول الله، الشاب الأنصاري الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت. تعال يا زيد اجمع القرآن، تتبع من عنده سورة كذا وسورة كذا، اجمع ما كتب على العظام وعلى الحجار وعلى اللحى وعلى وعلى. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه: والله لو كلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا الأمر. لو قيل لي أنقل الجبل أنقل الجبل وهو أمر هين، ولكنني أجمع القرآن من عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا ذهب إلى الشام، وهذا إلى العراق، وهذا إلى اليمامة، وهذا إلى بلاد فارس، لكن الله تعالى أعانه وسدده ووفقه، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذه الجمعة الأولى، مات أبو بكر، مات عمر، والمصحف مجموع، والمصحف مجموع. الجمعة الأولى في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جمع الجمعة الثانية ووحد القراءات على لهجات قريش: تميم، سليم، هذيل. كيف نقرأ؟ عقدوا لجنة على رأسها زيد بن ثابت، إذا اختلفوا في لفظ لا يجنحون إلى لهجة هذيل ولا سليم ولا أسد ولا غطفان ولا بلي ولا جهينة، وإنما يجنحون إلى لغة قريش. لغة قريش هي اللغة التي يعاد إليها. جمع القرآن في مصحف كبير، ونسخ منه عدة مصاحف: مصحف بمكة، مصحف بالمدينة، بالكوفة، بالبصرة، مصحف، عدة مصاحف. الأم بمسجد رسول الله، وله موضع معلوم عند سارية من سواري هذا المسجد. هذه السارية موجودة معلومة إلى اليوم، تسمى سارية المصحف، وهي سارية الإجابة، وهي سارية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كان المصحف أمان عندها، وبعد ذلك انتقل إلى أختها أسماء. المصحف الأم الكبير، تصلي في المسجد ولها غلام يأمها قارئ يقرأ القرآن، فتأتي إلى موضع سارية عائشة موجودة إلى اليوم بالروضة وتقرأ، يقرأ الغلام وهي تتبعه تصلي معه صلاة النافلة. طبعا جمع المصحف، من الذي جمعه؟ أولئك الأبرار والأطهار الأخيار، ولذا لا نقبل القدح فيهم بحال من الأحوال، وإنما الله جل وعلا أوجب علينا أن نتقيه فيما نتقيه في من قبلنا من الرعيل الأول من السلف الصالح أدمنا الله تعالى بأدب عظيم. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بل إن الله تعالى نهانا أن نسب الأصنام لئلا يسبوا ربنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نسكت ولا نذكر إلا محاسن موتانا. الميت قد مات وأفضى إلى قد ما قدم، والله جل وعلا عليم بما عمل وما قدم. فأنا وأنت الذي يجب علي وعليك أن نعمل العمل الصالح الذي نلقى الله تعالى به. أنظر إلى عيبي وتنظر إلى عيبك، وأنظر إلى عملي وتنظر إلى عملك، وعلينا أن نتقي الله تعالى بخاصة في ذلك الرعيل الأول الذين قال الله تعالى في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن القدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قدح في مجموع الملة، لأنني إذا قدحت فيهم قدحت بهذا القرآن الذي تلقيناه منهم، قدحنا في هذه الشريعة السمحاء التي ارتضاها الله تعالى لنا، ونحن لم تنقل إلينا إلا عن طريقهم رضوان الله تعالى عليه. يا أخي عليك بخويصة نفسك، يا أخي عليك بأن تتقي الله وأتقي الله. أنا لا ندري ما المآل وكيف تكون الخاتمة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مخيريخ اليهودي ما سجد لله سجدة، ما ركع لله ركعة، أراد الله تعالى له الخير يوم أحد فأسلم وتصدق بحدائقه الصافية من ضمن حدائق اليهودي الذي أوصى بها صدقة. ذهب إلى أحد وقاتل في ذلك اليوم قتالا مريرا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشاء الله تعالى له أن يستشهد في ذلك اليوم، ما ركع وما سجد لله ركعة ولا سجد. ولهذا علي وعليك أن نحذر وأن نخاف، وعلي وعليك أن نتأدب فيما يتعلق بأولئك الأبرار الأطهار الأخيار. لا تقبل فيهم شيء، لا تحرك لسانك فيهم شيء، إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولذا قال لنا العلماء علماء أهل السنة والجماعة علماء الملة، قالوا لنا: إن من الأدب أن نسكت عما جرى بين الصحابة. الذي جرى بينهم جرى بينهم وهم متأولون وهم مجتهدون، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، إذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد. ما فعلوا هذا الفعل وما قاموا بهذا العمل كفرا ولا بعدا عن الله تعالى، وإنما فعلوا ذلك من باب الاجتهاد، هذا يقول أنا على الحق وهذا يقول أنا على الحق، وبعد ذلك حصل الذي حصل. لقد حصل قتال مرير، عائشة قاتلت علي لكن عادت ورجعت لما تبين لها الحق، خرجت تقود الجيش مع الزبير مع طلحة بن عبيد الله من الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، متأولون. ولكن لما وصلت إلى موضع يسمى ماء الحوأب، ماء الحوأب نبحتها الكلاب في الفجر، وكان النبي قد قال لها قبل أن يموت: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ سألت عن اسم الماء، قالوا: هذا ماء الحوأب. قالت: ردوني. كأن النبي عناني، رجعت عادت إلى طيبة استقرت في دارها وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعلمت أنها قد وقعت في الشهاد، ما أصابت فيه، وسلمت الأمر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب على الحق. وقع خلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بويع بالخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفرق بين علي وبين معاوية في الفضل كما بين السماء والأرض، هذه حقائق تقال. لكن معاوية لما حمل السلاح؟ حمل السلاح يقول إن الذين قتلوا عثمان جاءت فعضوار، ودائما الثورة لا تأتي بخير. من يوم انطلقت أول ثورة في بلاد الإسلام اهتز العرش، عرش الإسلام، لأن الثورات كلمة ثورة وثورة وثورة وانطلاقة وما إلى ذلك، هذا لا يأتي بخير. بل الواجب على الرعية إذا بايعوا الإمام أن يكونوا مع الإمام، أن لا يخسروا ذمة الإمام إلا إذا عمل كفرا بواحا، لهم في ذلك برهان من الله. فإذا قام بكفر بواح، هناك أهل الحل والعقد، العلماء والأعيان، هم الذين يكلمون ويخلعون. وأما أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وسلة من الجيش، إما ضابط وإما ملازم وإما كذا، يخرج ويثور على الولاية وعلى السلطان، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. جاء ثوار أحاطوا ببيت الخليفة عثمان وقتلوا الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، قتلوه هوى. لما قتلوه؟ قالوا لأن عثمان بنى مسجد النبي، ولما بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بناه بالحجارة المنقوشة، وجاء بالساج، خشب الساج، وما بناه باللبن والطين. إن على عثمان أن يبني المسجد بالطين واللبن كما بنى رسول الله كما بنى عمر. قال لهم عثمان: أنا سمعت النبي يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له مثله في الجنة. أنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة من حجر منقوش، والنبي ما منع من أن يبنى المسجد بحجر أو بأي شيء، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المغالاة وعن التزيين حتى لا نتشبه باليهود والنصارى. لكن ماذا تقول؟ الذي يريد أن ينتقم لا بد أن يتمسك بحبل العنكبوت. أمر آخر أخذوا عثمان عليه أنه ولى أقاربه، إذا لم يولي أقاربه يولي من؟ ما دام أن القريب الذي ولاه عثمان ثقة كفو صالح لا مانع. لكن الأمر كما قيل أمر الحمل، الحمل والذيب. وقصة الحمل والذيب أن الذيب جاء يشرب من ساقية فوجد حمل ولد خروف صغير، فقال الذيب للحمل والذيب يريد أن يأكل الحمل، قال له: أنت عكرت علي الماء. قال الحمل: أنا ما جيت إلا الآن وما وضعت فمي حتى الآن. قال: لا، أنت عكرت. قال: ما عكرت. قال: إذن أبوك. قال: أبي ما جاء. قال: أخوك. المهم لا بد أن يأكله، فأكله. فهكذا هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، كانت تحته رقية وماتت، وزوجه النبي أم كلثوم وماتت، ولذا سمي ذا النورين الذي استحى منه رسول الله واستحت منه ملائكة الله، وتاريخه حافي المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاصروه قتلوه، ومن يومها كان البلاء والشر. وقبل ذلك قتل عمر وهو يصلي في هذا المحراب انفتح باب الشر، نسأل الله العافية والسلامة. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن عليا توانى وما أخذ بالقتلة الذين قتلوا عثمان، وأنا أقرب الناس إلى عثمان، أنا أموي وعثمان أموي، فأنا أريد أن أخذ القتلة. علي رضي الله تعالى عنه الذي بويع له بالخلافة قال: لا، ننتظر الناس في ثورة، الأرض مائجة، الخلق مختلفون، بعد أن يستبد الأمر وينتهي نأخذ القتلة. هذا سبب الخلاف، وجرى بسبب ذلك قتال بين عثمان، بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حروب الصفين، وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الحق والصواب، واجتهاده مصيب وله أجران، والذي مات معه عمار ابن ياسر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. الفئة الباغية أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الذي وقع بينهم نكل أمره إلى الله، نحن ليس لنا دخل، لا نلعن معاوية، لا نلعن غير معاوية، لا ندرب ألسنتنا ولا نتجرأ على أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم، وإنما علينا أن ننظر إلى عيوبنا، عيوبنا كثيرة وما أكثرها، ولو أن الله تعالى أظهر بعض عيوبنا والله ما سلم علينا مسلم. الذي أعمله في داري ليل نهار لا تدري عنه، لو دريت عنه لقيتني ما سلمت علي، ولو علمت ما تفعل أنت في دارك في خلوتك وما تعمل لا أسلم عليك ولا تسلم عليه. ولكن علينا أن نقرأ باب الله، وأن نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الهدى والتقى، وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب، نحن نقرأ في صحيح الإمام مسلم ووصلنا إلى فضائل الأنبياء، قال: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الإمام النووي تكلم كلاما جميلا، أرى من المناسب أن أعرضه عليك. اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض، فقالت طائفة: لا نفاضل بل نمسك عن ذلك، وقال الجمهور بالتفضيل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام والذي أسلم عام الفتح، يكونون سواء؟ لا. قال الجمهور التفضيل، واختلف أهل السنة من أفضلهم. أبو بكر الصديق، قال الخطابي عمر، قال الراوندية العباس، قالت بعض الطوائف علي، واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، قال جمهورهم ثم عثمان ثم علي، وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان، والصحيح المشهور تقديم عثمان. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين، الذين صلوا إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أمرهم الله تعالى أن يتحولوا إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يستقبل الشام 16 شهر أو 17 شهر، بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى بأن يستقبل الكعبة، فالذين استقبلوا الشام ثم استقبلوا الكعبة أفضل من الذين استقبلوا الكعبة، لأن هؤلاء متقدمون وهؤلاء متأخرون. ثم الذين استقبلوا صلوا إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول عطاء ومحمد بن كعب أهل بدر. قال القاضي عياض: وذهب الطائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من من بقي بعده. قال وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول. اختلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي، وهل في الظاهر والباطن أم في الظاهر، إلى آخر ما تكلم، وهو كلام يقتضي ويقضي على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم أهل فضل، ولكن يوجد تفاضل فيما بين بعضهم البعض. ولذا الإمام مسلم لما عقد هذا الكتاب بدأ بفضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي، ويلقب الصديق ويلقب العتيق. قيل إن اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، الجاهلية يعبدون عبد الكعبة، عبد ود، عبد مناة، عبد ود، كل صنم له عبيد. ولما جاء الله تعالى بالإسلام حذر ومنع العبودية لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الواحد، عبد الماجد، عبد الكريم، عبد الأحد، عبد الصمد، لا يعبد أحد لأحد إلا للواحد الأحد ما عدا عبد المطلب، فإن عبد المطلب لم يقصد بهذا الاسم تعبيد العبد للمطلب، لا، وإنما المطلب جاء إلى طيبة يريد أن يزور أخواله بقباء، وأخذ هذا الولد وهو شيبة، شيبة الحمد، عبد المطلب يسمى شيبة الحمد. جاء عمه المطلب يريد أن يأخذ الولد ويريد أن يزور أخواله، فحمل الولد على بعير، ولما وصل إلى مكة وإذا بالولد قد سمر، فظنوا أنه عبد، قالوا جاء المطلب ومعه عبده، عبد المطلب، عبد المطلب، وإلا الولد يسمى شيبة الحمد، يوم أن ولد سمي شيبة الحمد. من ذلك اليوم لما جاء خلف المطلب على بعير قيل له عبد المطلب. إذن العبودية هنا ما قصدوا منها العبودية التي للكعبة، العبودية للأصنام، العبودية لمن له مكانة، لا، وإنما قصدوا أن هذا عبد مملوك. تقول عبد زيد، عبد عمرو، عبد خالد، إذا كان يملكه لا مانع، ولكن النوعية التي نهى عنها الإسلام عبد موسى صلى الله عليه وسلم، عبد العباس صلى الله رضي الله تعالى عنه، ما قصد أنه عبد يعني يملكه بماله، وإنما هنا عبودية، عبودية إجلال وتقدير، وهذه العبودية التي هي للإجلال والتقدير لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. المقصود أبو بكر عبد الكعبة لما جاء الله تعالى بالإسلام وأسلم قال النبي له أنت عبد الله، عبد الله ابن عثمان. عثمان يكنى أبو قحافة، ولذا يقال أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن أبي قحافة. ولا يعلم ثلاثة كلهم مسلمون وكلهم صحابة إلا محمد ابن أبي بكر ابن عثمان أبو قحافة. أبو بكر مسلم، ولده محمد مسلم صحابي، أبو قحافة عثمان ابن عامر الذي يكنى أبا قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم يوم الفتح لما ذهب النبي إلى مكة محارب مقاتل على رأس المغفر، أذن الله تعالى له أن يفتح مكة، فدخل النبي مكة عنوة مقاتل، مر على الميقات ما لبس إزار ولا رداء ولا نوع عمرة، وإنما أراد أن يقاتل قريش. 8 سنوات بعد الهجرة هم على الكفر. صالحهم في السنة السادسة وخانوا وخالفوا، أذن الله تعالى له أن يفتح، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأس العمامة السوداء وعلى رأس المغفر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من ناحية الحجون، ودخل خالد من أسفلها من كدى، والنبي دخل من كدى بمكة، كدى وكدى، كدى ناحية الحجون، كدى ناحية المسفلة. ما لقي النبي بأس، لأن النبي أمن الناس قبل أن يدخل. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فأوصده عليه فهو آمن، من دخل داره فأوصده فهو آمن. أتى إلى الكعبة، أخذ المفتاح، دخل صلى الله عليه وسلم هو وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبلال بن رباح، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعات، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة صورتين لإسماعيل وإبراهيم، أمر بدلو من ماء زمزم فمحى الصورتين وقال ما كان يستقسمان بالأزلام. خرج وقف على باب الكعبة، خطب خطبة بليغة عظيمة، بعد ذلك قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد إداء 21 سنة، 13 سنة بمكة والنبي بمكة، 8 سنوات والنبي بالمدينة، يأتون من مكة إلى المدينة لقتاله، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اسمعوا الرؤوف الرحيم، النبي العظيم ليس في قلبه غل صلى الله عليه وسلم، لو كان تراهم يطبعون على القمص وعلى الملابس صورة هذا الفنان، صورة هذا الراقص، صورة هذا الملاكم، صورة صورة، حتى الناس يقتدون به. فنحن نقتدي بمن؟ راقص، مغني، خمار؟ لا، نقتدي بأصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم. وهل يوحى إلينا اليوم؟ الوحي ينزل علينا اليوم؟ العلم بالتعلم، فإذا ما قرأنا سير هؤلاء تشبهنا بهم، ولذا يقول القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ولذا جاء التعليم الغربي الأوروبي الشرقي، جعل بيننا وبين الرعيل الأول أصحاب النبي التابعين، بل أقول لك جاء بين وجعل حاجزا بيننا وبين العرب الذين في الجاهلية. والله عند العرب في الجاهلية قتل وأخلاق فاضلة عظيمة جليلة، مسحوها من المناهج حتى لا نمر عليها وحتى لا نتأثر بها، ولكننا نتأثر برجال الشر والغرب وألمانيا، وألمانيا فوق الجميع، وفرنسا وما إلى ذلك. لا يا قوم، نعود إلى سيرة السلف الصالح الذين آمنوا بالله أولا، ثانيا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثالثا كانوا سببا لهداية البشرية جمعاء، سيرهم نور، سيرهم خير سر، سيرهم تورث إن شاء الله الإيمان في القلب. أنا عندما أقرأ سيرة لصحابي جليل لتابعي جليل رضي الله تعالى عنه أتأثر به. هاجر أبو بكر المدينة وذهب إلى السوق، واشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه رحل الذي يوضع على البعير، ترى رحل من البراء بن معرور، البراء ابن معرور. أبو بكر يريد أن ينقل الرحل إلى البيت، قال يا براء مر ابنك أن يحمل لي هذا الرحل إلى داري. فقال له البراء نعم سأفعل ولكن بشرط، ولدي ينقل لك هذا الرحل بشرط أن تذكر لي حالك مع رسول الله يوم الهجرة. هذه أجرة نقل ولدي للرحل إلى بيتك، كيف كانت حالك مع رسول الله في ذلك اليوم إلى أن وصلتم المدينة؟ هذا علم أنا أريد أن أعلمه منك وأخذه من فمك. فذكر له أبوك بس وقع كذا وقع كذا وقع كذا وقع كذا. في هذا لنا درس، هذا الدرس أننا نتطلع إلى سير من قبلنا وما جرى لهم مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولذا لا بد من لفتة إلى الماضي ولا بد من نظرة إلى الأمام. وما أحسن ما قال الشاعر وهو يقرب كتابا من كتب المدينة، تاريخ المدينة يسمى آثار المدينة للأستاذ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، يقول أحمد عبيد، الأستاذ أحمد عبيد عندما أراد أن يقدم لهذا الكتاب أتى بجملة: وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. إذا فاتك التفات إلى الماضي، أنت لا تنظر إلى الحال إلا إلى الحاضر، أنت لا تنظر إلى سير أسلافك أجدادك من قبلك الأعمال المجيدة التي قاموا بها، فات عنك التأسي. وإذا فاتك التفات إلى الماضي، وأنعم بذلك الماضي وأكرم الله، إنه ماضي عطر، إنه ماضي زافي طاهر طيب، ليس بماضي خمارين ولا حشاشين ولا سكارى ولا زنات ولا مرابين، وإنما مصلحين متقين رهبان بالليل فرسان بالنهار. هذه سير، ليست سير شخص نقول عظيم وكبير. وإذا نظرنا إلى ترجمته وإلى حاله، وإذا قرأنا ترجمته وإذا به عاهر زاني فاسق راقص وما إلى ذلك. فسلفكم الرعيل الأول قوم أطهار أخيار أبرار، الله تعالى زكاهم، منهم عبد الله بن عثمان الذي يسمى عتيق والذي يسمى الصديق. أما كلمة عتيق فإنها شهادة لرسول الله له، قال له أنت عتيق أعتقك الله من النار. وأما الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقصته معلومة عند الجميع، لما أسري بالنبي إلى بيت المقدس وعاد النبي من ليلته وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بما جرى في تلك الرحلة الليلية، هي رحلة ليلية وقعت للنبي أرضية وسماوية، الأرضية من مكة إلى بيت المقدس النبي حدث قريشا عنها، الرحلة الأخرى السماوية ما حدثهم عنها. حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما قال لهم النبي عن هذه الرحلة أنه قام ليلا من بيت المقدس من المسجد الحرام إلى بيت المقدس إلا وجن جنونهم وطرب وفرح لذلك فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. أولا يطمئن أن النبي سيتكلم، أتحدث قومك بما حدثتني به؟ قال نعم. جاء أبي قريش تعالوا اسمعوا ما يقول محمد، محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ورجعت من ليلتي من مغن مكذب ومستلقي حتى ارتد بعض الناس. هاتوا أبا بكر، تعال يا أبا بكر، أتى اسمع ما يقول محمد، يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في هذه الليلة وعاد. فقال أبو بكر والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي إنه عرج به أنا أصدق. النبي ما قال أنه عرج به، المعراج ذكره القرآن، والمعراج ما ذكره النبي إلا بعدما هاجر. أما بمكة ما قال له، والقرآن نص على أن النبي عرج به وأن النبي أسري به. قضية الإسراء جعلتهم يشكون ويكفرون، فكيف بقضية المعراج؟
قال وحدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. قال وحدثنا محمد بن المثنى حا وحدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى ابن أبي مليكة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا ابن أبي عمر حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلي، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. هذه حديث عبد الله بن مسعود رواها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بروايات شتى، وأوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وقد علمنا ليلة البارحة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، أبو قحافة أبوه، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأبو قحافة عثمان بن عامر والد أبي بكر، كان من المتأخرين في الإسلام، ما أسلم إلا عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد أن استقر الأمر وفتحت مكة أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، أتى به ولده أبو بكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتموه لأتينا إليه، أنا أذهب إليه صلى الله على رسول الله. ورأى رأس أبي قحافة كالثغامة، الثغامة نبت في الخلاء أبيض يعرفه العرب، ابيض شعر رأسه وكان قد عمي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذا الشيء
قال وجنبوه السواد، غير هذا البياض الذي على رأس أبي قحافة، لكن لا تغيروه باللون الأسود، لأن التغيير باللون الأسود كذب. ومن علامات الساعة التغيير بالسواد، والتغيير شرع وسنة، لكن بغير السواد، بالحناء والكتف، أو بالحناء، أو بالصفرة، أو بأي لون. وهذا التغيير سنة حتى نخالف اليهود. اليهود لا يغيرون الشيء، وسن لنا أن نغير الشيء لكن بغير اللون الأسود. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان يكون أقوام قلوبهم كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يغيرون بالسواد، فالبعد من التغيير بالسواد أولى لئلا تنطبق فينا هذه الخصلة. وعلى فرض أنه غير بالسواد، غير اليوم بالسواد بعد صلاة العصر، لا يصبح الصباح إلا وقد ذهب ظهر اللون الأبيض، وكأنه يقول احذروا إنه كاذب. السواد ثم البياض، لأنه عندما ينمو الشعر ويزيد ويخرج لا يخرج أسود وإنما يخرج أبيض، فعلام الكذب. وعلام الوقوع في هذا الأمر الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم منه. أما ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أول من آمن من الرجال برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فحدث عن البحر ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج، فلقد كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ولما جاء الله تعالى بالإسلام كان من أول من أسلم هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علم صدق النبي وأمانته وعفافه، وأنه لم يكذب ولا يكذب. ولهذا لما دعا أبو سفيان أبا بكر يخبره بأن محمدا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن محمدا لم يذهب إلى أيلياء، لا يعرف بيت المقدس، صف لنا يا محمد. رفع الله البيت ووصف النبي البيت صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأنه لقي عيرا في موضع كذا، وأنها ستصل في وقت كذا. كل هذا لم ينفع، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولا يعقلون. الذي يلقي الهداية في القلب الله، ألقى الله تعالى الهداية في قلب هذا الرجل، وواسى رسول الله هذا الرجل، وكان هذا الرجل العظيم صديقا حميما لسيد الخلق، ولهذا بادر وأسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له عنه كبوة إلا أبا بكر. ما عرضت الإسلام على أحد، لأن النبي كان يعرض نفسه على القبائل ويعرض الإسلام على من معه، من قريش، فما عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام على أي إنسان إلا وتوقف وتكدر وتروى. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما عرض النبي عليه الإسلام ما صارت له كبوة، وإنما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وقد روى أبو داود الطيالسي بسند قصة يستشهد بها في هذا المقام، خلاصتها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى اليمن ونزل على رجل من الأزد، وكان هذا الرجل قرأ الكتاب ويعلم أحوال الأمم، وقد نزل عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضيفا، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد البيع والشراء له حاجة، فنزل على هذا الرجل وهو شيخ كبير أزدي. الرجل تفرس في أبي بكر وسأل أبا بكر: أنت حرمي يعني من الحرم؟ قال: نعم. قال: وقرشي؟ قال: نعم. قال: ومن بني تيم؟ قال: نعم. أنا عبد الله ابن عثمان ابن عامر، وذكر نسبه. فقال له الشيخ: اكشفني عن بطنك، فإني قد رأيت ثلاثا وأريد أن أرى الرابعة. قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا أفعل حتى تخبرني. لما؟ أكشف عن بطني، وطبعا البطن ليست بعورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا أظهر بطنه أظهر كتفه أظهر عاتقه لا شيء ولا مانع، إلا في الصلاة. المصلي إذا صلى لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العرب كانوا يلبسون القميص، هذا القميص، ويلبسون ثوبا رداء شرشفة كبيرة، ويلبسون رداء وإزارا، إزار سفلي ورداء علوي، يعني ثوب مشتمل من قطعتين، هذا يسمى إزار ورداء على هيئة من ينوي الإحرام. إذا كان الإزار والرداء من نوع واحد لون واحد لهم اسم، يسمون هذا الإزار والرداء حلة، الحلة ما كان من نوع واحد. كانوا يلبسون الثوب الواحد يعقدونه على العنق، يلف نفسه بالثوب ويعقد العنق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذا لبست ثوبا واحدا، الثوب ليس هذا، هذا قميص، هناك قميص، هناك إزار، هناك رداء، هناك قلنسوة، هناك عباء، هناك أشياء معلومة. فإذا صليت في ثوب واحد لا تصلين في ثوب واحد ليس على عاتقك من هذا الثوب شيء، كما نرى بعض الذين يتلبسون بالإحرام يلبس الإزار، وإذا لبس الإزار يأخذ رداءه ويضعه أمامه ويصلي ليس على عاتقه من الثوب شيء، هذا ممنوع، منهي عنه، نهى النبي عن ذلك. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا الرجل الشيخ الكبير الأزدي طلب من أبي بكر أن يريه، قال: لا أفعل حتى تخبرني. فأخبره الرجل بأنه رأى في الكتاب أنه حان ظهور نبي آخر الزمان، وأن هذا النبي يسانده ويساعده شاب مغامر وشيخ نحيف طويل، هذه الأوصاف تنطبق على أبي بكر. فأنا رأيت الثلاث الأوصاف، بقيت الرابعة أن على بطنه شامة سوداء وأن على فخذه شامة سوداء. فطلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يريه البطن، فأراه بطنه وإذا بالشامة السوداء فوق سرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد أن يودعه ويسافر، فأوصاه بوصية أن يلزم غرزة، أن يؤمن به، وأعطاه أبيات شعر: إذا لقيته فسلم عليه وقل له كيف وكيف. عاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإذا بقريش قاموا على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ينكرون عليه، وعلى رأسهم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل لعنة الله تعالى عليهم. فهدأ أبو بكر من الأمر وسأل عن موضع رسول الله أين هو، قيل إنه عند خديجة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل خديجة، فأخبره بأن الله قد بعثني، فأسلم أبو بكر في الحال، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما عرفت الإسلام على أحد إلا كان له عنه كبوة وتوقف إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ساق الله على يديه خير، أسلم بسبب دعوته أشخاص عظام كبار من المبشرين بالجنة: طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان. هؤلاء أصدقاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان هو السبب في إسلام عثمان، في إسلام طلحة، في إسلام الزبير، في إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانت له يد طولة عظيمة كريمة كبيرة. أعتق بلال رضي الله تعالى عنه، أعتق عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محاسنه كثيرة كبيرة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب ليتكلم على ما صح عنده في شان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر الحديث الأول. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا تحت قدمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد أجمع أهل العلم وأهل السير وأهل التفسير على أن الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، ولا ينكر ذلك إلا جاهل، ولا ينكر ذلك إلا حاقد. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أقول مرة أخرى: أجمع العقلاء، أجمع أهل السنة، أجمع أهل السيرة، التاريخ، أهل التفسير، أهل العلم قاطبة أن الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن الآية إنما تعني هذا الرجل الذي أسماه الله تعالى عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي، الذي يلقب بالعتيق أو الصديق، الذي يلقب بأبي بكر ويلقب بالصديق أو العتيق ويكنى بأبي بكر. هذا أمر مجمع عليه ليس فيه قولان ولا تتناطح فيه عن ذلك. استأذن رسول الله في أن يهاجر كما هاجر عمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتريث حتى أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر. فعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه العدة، أتى النبي إليه بصرة، وتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الغار، غار ثور، وثور جبل بمكة، كما أن بالمدينة جبلا يسمى ثور، فرق بين هذا وذاك. ثور بالمدينة جعله النبي عليه الصلاة والسلام حدا للحرم، المدينة حرم من عير إلى ثور. عير الجبل المعروف جنوبي المدينة، ثور جبل صغير كالثور إذا برك. اختلف العلماء في تعيين هذا الجبل، وقد هيأ الله تعالى لجماعة من علماء طيبة أخيرا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات حققوا هذا الجبل وذكروا هذا الجبل، وهو جبل معروف إن ذهب المرء إليه وصعد عليه يرى جبل عير أمامه. والذي يهمنا الآن ثور مكة، جبل يسمى جبل ثور. خرج رسول الله أتى إلى الجبل، خرج أبو بكر أتى إلى الجبل، أقام بالجبل أيام 3. قريش أبرمت أمر تريد أن تقتله صلوات الله وسلامه عليه، وتفاوضوا وتشاوروا في أن يخرجوا من كل قبيلة الرجل شاب يحيطون بمنزل النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلونه ويضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، من كل قبيلة شاب. أحاطوا بالبيت، أعلم الله تعالى رسوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يرقد على فراشه وأن يتأخر حتى يرد الودائع التي كانت عند المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وألقى الله تعالى على عيون القوم النعاس والنوم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يعلمون وذهب إلى الغار واختفى فيه أياما. أثناء الطلب وقعت هذه القصة، قريش تطلب تريد قتله، جعلوا لمن يأتي براسه حيا أو ميتا مسك فرس، ما يملأ جلد فرس مال. أقام النبي باليغار أيام، جاء الطلب والنبي في الغار ومعه أبو بكر. عندها قال الصديق هذه الجملة: يا رسول الله، يقول نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا فوق رؤوسنا يمشون يطلبون ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمي، يعني إلى موضع قدمي، أبصرنا رآنا، لكن عم الله تعالى الأخبار ورد الله تعالى كيدهم في نحورهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأيام 3 خرج، أدركه سراقة ابن مالك، وكان سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه فارسا شجاعا سباقا، أدرك النبي وأبا بكر وهما في طريقهما إلى طيبة. عندما نظر أبو بكر إلى سراقة بكى، خاف على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما دنا سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم وقعت المعجزة. المعجزة أنها ساخت قوائم فرس سراقة في الأرض لا تستطيع أن تظهر. التمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له، دعا النبي له، ولكن المال مغري. هم مرة أخرى برسول الله وإذا بقدمي أقدام الفرس تسيخ في الأرض. التمس من النبي عليه الصلاة والسلام ثانية أن يدعو الله تعالى له، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له. علم سراقة أن الأمر من الله، تفاوض مع النبي، وعدهم أو وعدهما بأنه سيعم الأخبار ولا يخبر عنهم شيء. رأى ما يعجز، رأى ما يدعو إلى اليقين والإيمان رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي يومها: كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ كسرى نوشروان ملك فارس في ذلك الوقت. الدنيا كلها تدين لفارس والروم، كما نقول اليوم أمريكا وروسيا. في ذلك اليوم أمريكا لا توجد، أمريكا لا تعلم إلا قبل 500 سنة. الدولة المعلومة دولة فارس، دولة الروم. يقول سراقة: أعجب، يخرج محمد هاربا من قريش ويقول لي: كيف بك إن لبست سواري كسرى؟ لكنني نظرت إلى أمري ووضعي، قوائم الفرس ساخت في الأرض، وما أنقذني الله تعالى إلا بدعائي، إن هذا الأمر له خطر. أسلم سراقة وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى أبو بكر، عمر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه بدأ في فتح بلاد فارس والروم. مات أبو بكر لأن أيام خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قليلة، 2 أشهر. تولى عمر، أتم عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فارس والروم. تم الفتح، أوتي ببنات كسرى إلى المدينة، وزعت البنات على أبناء بعض أبناء الصحابة، أوتي بسواري كسرى وتاج كسرى وملابس كسرى في هذا المسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه في مجلس في هذا المسجد، نظر عمر إلى السوار، إلى اللباس، إلى التاج، أراد أن يعرف كيف كان يلبس كسرى الثياب والسوارين. نظر في جلسائه، ما وجد رجلا طوالا عظيما كسراقة. قال لسراقة: قم يا سراقة، البس سواري كسرى. قام سراقة، لبس سواري كسرى كما وعده رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة، بعد قرابة 14 سنة أو أكثر. يقوم سراقة ويلبس السوارين في هذا المسجد، والمسجد يومها من تراب ولبن، والسقف من جريد وجذوع نخل. دالت دولة فارس، دالت دولة الروم، جاء الله تعالى بالإسلام، الإسلام هو الذي أدال هذه الدولة لا تبقى أمام القرآن، فالقرآن والإسلام هو الذي حطمها، وليس المباني ولا المظاهر الذي ينصر ويعز ويكرم، إنما الذي يكرم الإيمان بهذا الكتاب، الإيمان بمن نزل عليه هذا الكتاب ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه يؤتى بسواري كسرى إلى عمر ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام من تراب ليس فيه إلا حصباء رمل، السواري من جذوع النخل، السقف من الجريد والسعر، ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يملك بلاد القبط، يحكم بلاد القبط، يحكم بلاد فارس، يحكم بلاد الروم، يحكم بلاد العرب، ويلبس عمر رضي الله تعالى عنه إزار ورداء في هذه البلد، وهو الخليفة الذي يحكم هذه الدول التي ذكرت لكم. بما أدركوا ذلك؟ أدركوا ذلك باتباع لكتاب الله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، لله عاقبة الأمور، هكذا يقول الله جل وعلا. والله عندما نصرهم الله ما نصرهم الله جل وعلا لأنهم عرب ولا لأنهم عجم، وإنما نصرهم الله تبارك وتعالى لأنهم نصروه، والله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الخلاصة لبس السوارين، وبعد أن لبس السوارين أراد سراقة أن يملك السوارين، وذكر القصة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يوم الهجرة كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى، إذن السوارين لي. لكن هذا لا ينطي على عمر، عمر فقيه، عمر عالم فقيه، قال له انزع سوارين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لك كيف بك إن ملكت، وإنما قال إن لبست، اللباس اللبس وقع فأزل السوارين، أزال السوارين ووضعهما في بيت مال المسلمين. هذه القصة التي ذكرها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما وقعت له يوم الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يذكر أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لم يذكر اسم أحد من الصحابة في القرآن العزيز الكريم إلا اثنين، الأول زيد بن حارثة في قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة عمته، والنبي قد زوج زينب بنت جحش، زوجها زيد ابن حارثة، وزيد بن حارثة مولى رسول الله، العرب جميعا يعلمون ذلك بأن زيد اعتقه سيد الخلق، الأمر لا يخفى على قريش على بقية العرب، لأن النبي قد تبنى زيد قبل أن ينهى الله تعالى عن التبني، وكان زيد يقال له زيد بن محمد، أمر النبي هذه القرشية العربية الهاشمية من ناحية الأم أن تتزوج زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، قالت له زيد، قال زيد، فما كان منها إلا أن قبلت وأمرت أمر رسول الله وتزوجت زيد وهي راضية، وهي تعلم أن زيد عبد معتق اعتقه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نهى الله تعالى عن التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، عندها لا يقال لزيد زيد بن محمد، وإنما زيد بن حارثة، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم وزيد يعلم أبوه، أبوه حارثة، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم وزيد يعلم أبوه، أبوه حارثة. وقد أتى إلى رسول الله بعدما علم أن زيدا عند رسول الله، لأن زيد أسر هو أمه وبيع واشتراه حكيم ابن حزام، وزيد عربي أصيل أبيض. الجاهلية أدت إلى هذا الأمر، القوي يأخذ الضعيف، أخذوا زيد وأمه وباعوهما واشتراهما حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام أهداه لخديجة، وخديجة أهدته لسيد الخلق، فتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد ابن محمد. نهى الله عن التبني، أراد الله جل وعلا أن يقرر لنا هدي وشرع، ولد التبني لا تحرم زوجته، وإنما تحرم زوجة ولد الصلب، وأما ولد التبني فلا تحرم زوجته، ولا يجوز التبني بعدما أنزل الله الآية. إن أردت أن تحوز، أن تضم إنسانا إليك، أخذت ولدا في المستشفى لا يعلم من أبوه من أمه، يسمى ولكن لا يسمى بك أنت، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لا يرثك ولا ترثه، أنت محسن عليه، أردت أن تأخذ هذا الولد لكي تربي هذا الولد لا بأس ولا مانع. ولكن يقال زيد بن خالد فلان بن محمد، لا، أراد الله تعالى أن يقرر لنا هذا القرار الماضي العدل الذي يجب أن يكون على هذا الوضع. أنا زوج ابنتي لا أنكحها وهي حرام علي، حرام مؤبد، ولكن لو تبنيت ولدا جاز لي بعدما يطلق ابني تلك الزوجة، جاز لي أن أتزوج تلك المرأة، لأن هذا الولد ليس ولد صلبي، وإنما هذا الولد ولد أنا ضممت إلي وتبنيته فقط، لا يحرم أبدا بحال من الأحوال. طبعا العيشة والتعايش بين زيد وبين زينب لا بد أن يكون فيه ما فيه، وإن كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها وقفت موقفا كريما فريدا كافاها الله تعالى عليه، بأن الله تعالى هيأ لها أن تتزوج النبي بعد زيد إكراما وتقديرا لها، لأن العرب وإلى اليوم يتزوج امرأة وهو يعلم أنه قن، أنه عبد مملوك، المرأة لا ترضى بذلك، ولو كان مسلم ولو كان ذا مال وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن، هذه الأربع الأمور لا تترك بحال من الأحوال، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسخاء بالنجوم. هذه أمور ستبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وإن كان الناس يعلمون أن النبي نهى عن ذلك، لكن النفس لا ترضى، وهذا العمل من أعمال الجاهلية كما سماه النبي صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الجاهلية أن رجلين، وهذا أمر موجود عندنا إلى اليوم، رجل له أولاد ثلاثة أربعة، لو أن أحد هؤلاء الأولاد اليوم صار صناعا حداد أو دباغ أو حجام، قاطعوه لا يتزوجون منه، لا يزوجونه، قال لأنه صانع. إخوانه الثلاثة خرج معهم من بطن واحدة، أم واحدة، أب واحد، ما دام صار حجام، صار نساج، صار دبار، لا يتزوج ولا يزوج. يقال هذا صانع، يقال هذا خضيري، يقال هذا قبيلي، هذا قبيلي وهذا خضيري غير قبيلي. الأب والأم واحدة يا أخي، لما تبعد؟ العمل لا يغير من النسب شيء، فكيف بعبد يعلم أنه عبد اعتقه سيد الخلق؟ لكن رضي الله تعالى عنها وارضاهم وقفت هذا الموقف الكريم إلى أن أراد الله تعالى أن يقع بين زينب وبين زيد بن حارثة شيء، فطلقها رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. قال لها أنت طالق، انتهت من العدة، من عدة زيد. أراد الله تعالى أن يكرمها ويشرع لنا هذا الشرع. لما كان زيد ولد متبنى وليس بولد صلب وطلق هذه المرأة، زوجة زيد يجوز لرسول الله أن يتزوجها، فزوج الله تعالى من فوق سبع سماوات رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وبعث النبي زيد بن حارثة يذهب إليها يخبرها الخبر ويذكرها لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بك. قال زيد بن حارثة: فلما أقبلت عليها وهي خارج حجرتها عظمت في نفسي وما استطعت أن أنظر إليها، فوليتها ظهري وسلمت السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يريد أن يتزوج بك. قالت: والله لا أحدث شيئا حتى أستأمر الله، أنا لا أقول نعم ولا أقول لا حتى أستأمر الله تعالى. فتوضأت ودخلت إلى مصلاها وصلت رضي الله تعالى عنها وارضاها، وأنزل الله تعالى هذه الآيات: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، إلى أن قال الله جل وعلا ما يتعلق بأمر أنه لا مانع من التزوج بابنتي المتبنى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تزوجها رسول الله من غير ولي، تولى الله تعالى أمرهم وكرمها الله تبارك وتعالى بما علمت، كرامة لها أن أطاعت رسول الله وتزوجت بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. هذه القصة تكرر بعضها لأسامة ولد زيد، لم يسبق أسامة ابن زيد بن حارثة، أمه أم بركة حبشية سوداء، وأم بركة اعتقها رسول الله وزوجها زيدا، فولدت لزيد أسامة. زيد عربي في الأصل أبيض، بركة حبشية سوداء، ولد الولد فنزع إلى ناحية الأم وأتى بلون أسود. الناس كانوا يتكلمون: هل هذا الولد ولد زيد، زيد أبيض وهذا غير أبيض وما إلى ذلك، حتى جاء المدلجي ونظر ووجد زيدا وأسامة نائمين على فراش عليهما سملة، فلما نظر إلى أقدامهما قدم زيد وقدم أسامة قال: هذه من هذه. المهم وموضع الشاهد أن امرأة قرشية عريقة في النسب طلقها زوجها، وطلقها الطلقة الثالثة فاطمة بنت قيس، لكن زوجها بعث وكيلا له يرسل لها شعير نفقة إلى أن تنتهي من العدة، وهذا مما ينبغي للرجل أن يفعله إذا طلق المرأة، وإن كان الله تعالى لم يوجب النفقة على المرأة المطلقة الطلقة الثالثة، لا تجب النفقة، ولكن ينبغي للمرء ألا ينسى الفضل السابق، يحسن إليها يواسيها، بل من السنة أن من طلق المرأة أن يمتعها، طلقها الطلقة الثالثة الطلقة الثانية لا عشرة بينهما انتهى الأمر. من الفضل ومما يدل على عراقة الأصل أن المرأة إذا قال للمرأة أنت طالق، ومما دعانا إليه الإسلام أنت طالق، انتهت العلاقة، إما أن يهبها غلام، يهبها جارية، هذا يسمى إمتاع تمتيع، إما أن يشتري لها دار، هذه الدار لك. هذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. اهتز علق المرأة، متعها بخادم، متعها بخادمة، متعها بمال بدنانير، لأنه صارت فرقة، فبدل أن يجمع لها بين أسى وأسى، الأسى الأول أسى الفراق، يعطيها مال عظيم حتى يهون عليها الخطر، حتى يسهل عليها الأمر. وهل يفعل هذا اليوم؟ والله لو طلقها الطلقة الأولى وطلقة غير باينة، وقع بينهما خلاف وقال لها أنت طالق، بعدما قال كلمة أنت طالق حالا يدعو بالسيارة وبالحمالين يحملون المتاع، هذا إذا أحسن هيا إلى بيت أبيك، لا قرار لك عندي. وهذا مما يدل عن البعد عن الشرع وعدم معرفة الشريعة. المرأة إذا طلقت طلاقا رجعي الطلقة الأولى الطلقة الثانية لا تخرج من البيت، ولا يجوز له أن يخرجها من البيت، لأن الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا طلقت الطلاق الرجعي تستقر، لأن الله تعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا طلق الرجل المرأة طلقة واحدة يبقيها في البيت تعتد إلى أن تضع الحمل إن كانت حامل، إلى أن ترى ثلاثة دماء في خلال شهرين ونصف، ثلاثة أشهر ونصف وهي في الدار، طلقها طلقة رجعية. يدخل ربما أنه يراها، ربما أنها تعترض له، فإذا اعترضت له أراد أن يرجع يقول لها أنت راجع فارجعتك، ويشهد اثنين وتعود العلاقة كما كان. لكن لا، بمجرد ما يطلق هيا نسي كل شيء من خير، لا ينظر إلى اليوم الأول، يوم أن أتى يخطب وأعطاه الوالد والمرأة رضيت. ولذا قول الله تعالى لا تنسوا الفضل بينكم. فإذا ما طلق المرأة الرجل عليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله، عليه أن يتأدب بآداب الإسلام التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام زينب فاطمة بن قيس، طلقها الزوج، الوكيل يأتيها بشعير، كرهت الشعير، قالت هذا شعير قليل أنا لا أريد هذا، قال لها لا نفقة لك ولا سكنة، هذا عمل صالح من وكيلي الذي وكلني، أتت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا طلقني وأتاني وكيله بشعير أنا كرهت ذلك، فقال لي لا نفقة لك ولا سكنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا نفقة لك ولا سكنة، لأنها مطلقة طلقة ثالثة. وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم لأنه قريب لها، وقال لها رسول الله إذا فرغت فآذنيني، إذا طهرت وانتهيت ورأيت الدماء الثلاثة أخبريني قبل أن تحدثي شيء. اعتدت، انتهت من العدة، أتت إلى سيد الخلق تظن أن النبي يريدها لنفسه، فلما جاءت إليه قالت يا رسول الله إن أبا جهم وإن معاوية خطبان تستثير النبي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فإنه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني براد، تبتعدي عنه، لا تتزوجي به. هذا قول لبعض أهل العلم. قول آخر: لا يضل عصاه عن عاتقي كثير السفر. فإذا كان ضراب فإن الذي يضرب النساء من أساس للرجال، خيار الرجال لا يضربون النساء. الذي يتجرأ ويضرب المرأة ضرب في الوجه في الظهر ويظهر أنه رجل، وأنه إذا قال قول يجب على المرأة أن تأخذ بهذا القول سواء كان حقا أو باطل ولا كلمة كتب، وإنها ويرفس بالرجلين وباليدين ويلعن، إيش هذا؟ هذا ابن عرام رجل. اسمعوا ما قال سيد الخلق: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. ما ضرب امرأة قط أكثر من أن تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي عندها، وتبعت زينب بنت جحش طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها مشهورة بجودة الطبخ. فلما جاء الخادم بالإناء في بيت عائشة والنبي عندها، ما كان من عائشة بمجرد أن رأت الإناء إلا أن ضربت الإناء فسقط على الأرض وتلاشى الطعام وانكسر الإناء. ماذا تستحق هذه المرأة أن يفعل بها؟ لو أنا ترى هذا اليوم يوم خروج الدماء، وهذا اليوم يوم لعن الآباء والأجداد والعشيرة والقبيلة، وهذا اليوم يوم إظهار الفتوة والقوة، تضرب الإناء حتى ينكسر وحتى الطعام وينحاز إلى المرسلة إلى الزوجة التي أرسلت. لكن انظروا إلى العلاج وإلى الموقف الكريم الذي وقفه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جمع الطعام وقال لعائشة: طعام بطعام وإناء بإناء. حتى الأسلوب أسلوب رقيق، أسلوب بليغ، ليس فيه شدة ولا غلظة. لو أردت الآن أن أعبر بغلظة أقول: عليك أن تأتي بطعام بديل الطعام، وعليك أن تأتي بإناء غير هذا الإناء. هذا الأسلوب مثل أسلوب طعام بطعام وإناء بإناء، لا والله، هذا أسلوب رقيق عظيم، لأنه سيد الخلق يعلمنا طرق الأدب، يعلمنا طرق الكمال، يعلمنا كيف ينبغي للرجل أن يعامل المرأة. المقصود: لا تنكحي أبا جهل لأنه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له في ذلك الوقت، فقير. بعد ذلك الفقير صار خليفة الدنيا، وقال لها صلى الله عليه وسلم: أنكحي أسامة. وهذه المشكلة، أسامة ابن زيد المولى ابن المولى، أضف إلى ذلك أنه أسود، أضف إلى ذلك أن العالم كله يعلم أن أسامة مولى ابن مولى. قال لها: أنكحي أسامة. قالت: يا رسول الله، أسامة؟ قال: أسامة. قالت: أسامة؟ قال: أسامة. إذا قضى الله ورسوله أمر لا بد من الطاعة، أطاعت رسول الله. يريد النبي أن يحطم الفوارق المزعومة التي هي عبارة عن جهل. لو نظرنا إلى أسامة ونظرنا إلى زيد ونظرنا إلى زينب بن جحش ونظرنا إلى فاطمة بنت خيث، المعين الأول والمصدر الأول من هو؟ آدم وحواء. الله لا فارق، وإنما الأمر كما قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أراد النبي أن يزيل هذه الجاهلية، أن يزيل هذه النعرات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فتزوجت أسامة وولد لها أولاد وكلهم يحفظ القرآن، وأصبحت نسوة المدينة في ذلك العصر يتمنين أنهن لو كنا في مقام فاطمة بنت زيد ببركة امتثالها وطاعتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة أن هذه القصة التي أوردها الإمام مسلم كان اثنين إذ هما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إجماع علني سكوتي بجميع أنواع الإجماع التي يقولها أهل العلم هذه في أبي بكر رضي الله عنه. ولذا يقول أهل العلم ما سمى الله تعالى أحدا من الصحابة باسمه في القرآن إلا زيد بن حارثة، لما قال الله تعالى فلما قضى زيد، يعني زيد بن حارثة ويكفيه شرف، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وسمى الله تعالى الصديق في هذه الآية الآية الكريمة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. ففي هذه دلالة على تكريم هذا الرجل الذي سماه الله تعالى ووصفه الله تعالى وصف الله بأنه معهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الذي يقول هو رسول الله وصاحبه هو هذا الصديق، إذ يقول لصاحبه لما ارتبك أبو بكر وخاف ورأى أقدام قريش خشي على سيد الخلق لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. هذه مكرمة لا شك لهذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى منقبة أخرى، ونحن نتكلم على كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم، ذكر فضائل الأنبياء، ذكر فضائل إبراهيم، فضائل موسى، عيسى، زكريا، يحيى، الخضر، عقد هذه الترجمة وتكلم على فضائل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وغالب هذا الجزء كله في فضائل الصحابة.
حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت معنا في امرئ إلا دخل الجنة. قال وحدثني أبو الطاهر ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرب، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري، فقال الناس سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ساق السند إلى ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة. قال وحدثنا محمد بن عباد حدثني محمد بن رافع ساق السند إلى أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا، وقال في حديثهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. أيضا هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كنا ليلة البارحة مع حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه السهمي أسلم عام الفتح، قبل الفتح، قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وشاء الله تعالى أن يتفق ثلاثة نفر، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة الحجري، كل منهم أنكر وضع الجاهلية وما كانت عليه قريش، وأنكر وضعه الذي هو عليه، وبخاصة مناواة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر يريد المدينة، خرج عمرو بن العاص يريد المدينة، وخرج خالد كذلك وهو لا يدري عن عمرو بن العاص، وخرج كذلك عثمان بن طلحة الحجري، وشاء الله تعالى أنهم اتفقوا في الطريق وآتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. بدأ البيعة عثمان ثم خالد، وبعد ذلك تقدم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أسن القوم وأكبرهم، وكان داهيا، اشترط على رسول الله، وشرطه أنه يسلم وأن الله تعالى يغفر له ما سلف من عمل له طالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تمحو وتزيل. الكافر المشرك إذا دخل في الإسلام جميع ما كان يعمل من عمل سيء، شرب خمر، عبد الأوثان الأصنام، أكل الميتة، راب، كل ما عمل من عمل سيء الله يمحوه عنه. الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها. المرء العاصي مرتكب للكبائر إذا أراد الله تعالى له الهداية وشاء الله تعالى له وأقلع عن الأمر الذي كان عليه بشرط، وشرطه ندم وإقلاع ونية جازمة على ألا يعود. وإذا كان الذنب بينه وبين الخلق، أكل أموال الخلق، رد المال إلى أربابه، فإن لم يرد المال إلى أربابه بقي المال دينا على ذمته، لا بد من قضائه في الدنيا أو في الآخرة. إن كان يعلم صاحب الحق رد الحق إلى صاحبه. اختلس شبر ذراع أكثر وأراد الله تعالى له فتاب وأناب إلى الله، من شروط التوبة رد المظالم إلى أربابها. اغتاب، عمل عمل يتعلق بالخلق، إن تاب، إذا كان يعلم أنه إن أخبر من سبه من اغتابه يتألم لا يخبره، وإنما يدعو الله تعالى له بظهر الغيب.
لا يتألم يأتي إليه ويستبيحه، أنا صبر مني كذا وكذا وكذا، أرجوك أن تصفح عني وما إلى ذلك. فالنبي قال لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ هذا قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عمرو بن العاص يخبر أنه بعدما أسلم، وكان إسلامه في السنة الثامنة بعد غزوة مؤتة، وقعت غزوة مؤتة، وبعد ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى ناحية الشام، يوجد له أقرباء لأنه من بني من جهينة، أمه من جهينة ناحية الشام، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليذهب هنالك ويستعين بأقربائه من بني جهينة، قبائل قديمة معلومة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأت كتب أسماء الصحابة، عقبة بن عامر الجهني، فلان الجهني، فلان من بلي البلوي، هؤلاء كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على ناحية سيف البحر، ينبع العيص إلى أن تصعد إلى الحايط الحويط ما إلى ذلك إلى قرب الشام. أم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تسمى النابغة، وهي من هذه الناحية. ذهب عمرو بن العاص ومعه 300، فلما بلغ إلى موضع ماء، والماء يسمى السلاسل، مأخوذ من السلسل، ما حد مياه لبلي حدبة، خاف عمرو بن العاص وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مدد، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه مدد يعينونه، ووقع ما وقع في غزوة ذات السلاسل. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ خرج وذهب، ووقعت له قصة طريفة ملخصها أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجنب، أصابته جنابة، والجنب وجب عليه أن يغتسل. عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم والموضع بارد، ما قوي على أن يغتسل، فتيمم وصلى ولم يقدم أحدا. في القوم أبو عبيدة ابن الجراح، وفضل أبي عبيدة على عمرو بن العاص فضل كبير كثير. أبو عبيدة بن الجراح من السابقين في الإسلام، أسلم والنبي بمكة، دعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل أبو عبيدة في الإسلام. وكم لأبي بكر من الحسنات التي عمل أبو عبيدة. عثمان بن عفان، طلحة ابن عبيد الله، جماعة من العشر المبشرين بالجنة، كلهم دخلوا في الإسلام بدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. حسنات هؤلاء في ميزان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمرو بن العاص لما بعثه النبي إلى ذات السلاسل ظن أن له مكانة كبيرة، ولذا وجه هذا السؤال إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا ولم يعد اسمي، فسكت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة واضحة على أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أمر لا يمارى ولا تتناطح فيه عنزان. الله جل وعلا كرمه بهذا التكريم. وقد علمت ليلة البارحة أن الله تعالى أنزل قرآن يتلى ونحن نتلوه إلى اليوم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ثاني اثنين إذ هما في الغار يوم الهجرة. وهذا أمر قطعي لا توقف ولا تردد فيه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله جل وعلا معهما. من هما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه صديقه وصديقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، أهل بيعة العقبة الأولى، العقبة الثانية، أهل بدر، أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان، وهكذا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كذلك فضل الله تعالى البعض على البعض في الدرجات والمقام العالي عند الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حديث آخر ذكره الإمام مسلم بسندين، الأول الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس، وأتى بسند آخر وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عبد الرحمن بن أبي مليكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، سؤال وجهه إليها هذا الرجل وعبد الرحمن يسمع ابن أبي مليكة، فأجابت رضي الله تعالى عنها بهذا الجواب، ولم تقل قال رسول الله، لم ترفع الخبر إلى رسول الله، وإنما هي أجابت بهذا الجواب، قالت أبو بكر يعتني أباها. قيل لها ثم من بعد؟ قالت عمر. قيل ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. فإذا هذا رأي لها ولم ترفع إلى سيد الخلق. وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يثبت أن الأولى بالخلافة بعد النبي أبو بكر أبا بكر؟ الجواب كما قال أهل العلم لا يوجد نص صريح أن النبي قال كذا، ولكن هناك ملابسات وهناك نصوص تدل على تقديمه. ولذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في يوم السقيفة وقبل أن يوارى رسول الله بايعوا. من هذه النصوص عامة ليس فيها نص صريح إن مت فيتولى أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب أو فلان أو فلان، لا يوجد. لكن ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى قباء، حديث صحيح أقوى من هذه السارية في البخاري ومسلم، ونحن اعتمادنا بعد القرآن على البخاري ومسلم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. خرج إلى أهل قباء، بلغه أنه وقع نزاع بين بني سالم بن عوف عمرو بن عوف، وتعلمون أنهم قرابة له صلوات الله وسلامه عليه، وهو يهادى بينهما ورجلاه تجران في التراب، حتى نعلم نحن الذين نتخلف عن الجماعات ونحن بجوار المساجد ونحن نسمع النداء ونحن أصحاء، ليس بنا أي بأس ولا مرض، ولكنني أسمع النداء وأصلي في داري أو أصلي مع أهلي أو أنني لا أصلي، الله غفور رحيم. فيأخذني هذا الأمل الطويل العريض، ولا أدري أن من ترك الصلاة كافر، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف النار. وإذا ما أدخل الله أهل النار النار يسألون ما سلككم في سقر؟ ما الذي أداكم إلى أن تقعوا في هذا الموضع؟ أول ذنب يذكر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تارك الصلاة لا يشفع فيه نبي ولا ولي ولا صالح لأنه تارك صلاة. نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. من تركها فقد كفر، يعني من ترك أداء الصلاة. وأما الجماعة فأنت علي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمرض ويهادى بين رجلين ورجلاه تجران في التراب، ويأتي ويقف ويصلي وهو جالس. صلى مرة وهو جالس ووقف عن يمين أبي بكر، أبو بكر النبي يصلي وأبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. في مرة أخرى أتى صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلف عبد الرحمن بن عوف في تبوك، في غزوة تبوك خرج رسول الله مع المغيرة ليقضي حاجته فأبعد، وكان إذا ذهب للحاجة لقضاء الحاجة أبعد يتوارى لئلا يراه أحد، وقال للمغيرة أبغني أحجارا، فأتاه بحجرين وروثة، أخذ الروثة وألقى بها وقال إنها ركس يعني نجس، أتاه بحجر ثالث، أبعد النبي عن المغيرة، قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، استجمر بالحجارة، أتى إلى المغيرة، صار المغيرة يصب عليه، توضأ إلى أن بلغ موضع قدمين، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم موضع القدمين قال المغيرة فأهويت لأنزع خفين. النبي عليه خف يستر الكعبين، والمسح على الخف جائز يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر. فلما أهوى لينزع خفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. القوم خافوا طلوع الشمس، قدموا ابن عوف يصلي بهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة، وإذا بعبد الرحمن بن عوف قد صلى ركعة، وأدرك النبي ركعة مع عبد الرحمن بن عوف، ولما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيرة وقضى الركعة التي بقيت عليه. ماذا يقول النبي بعد؟ لما تصلون ولا تنتظروني؟ الإمام لي، أنا الإمام، كان عليكم أن تنتظروا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما يقدم؟ ما قال النبي شيئا من هذا الأمر، لأن الصلاة لله، ولأن الدين لله، ولأن الطاعة لله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. سر النبي لهذا العمل. بالعكس أنا لو كنت إمام مسجد وحان وقت الصلاة مثلا صلاة العشاء ينتظرون ربع ساعة، صلاة الصبح ينتظرون ثلث ساعة، صلاة الظهر العصر ربع ساعة، تأخرت قليلا، ولما رأى المؤذن أنني تأخرت نظر إلى الجماعة فوجد رجلا قارئا صالحا قدمه، عندما آتي وأجد أنهم قدموا من يصلي، يا ويل المؤذن ويا ويل الجماعة، لما تصلون من دون إذني؟ كان الأولى بكم أن تنتظروا، حتى آتي. يا أخي أنت نايم، ما ندري متى تستيقظ، ننتظرك إلى متى، لا نعلم الغيب. فإذا ما تقدم كفو قارئ، لأن التقدم مشروط بشرط، مشروط بشرط، ليس كل إنسان يتقدم إماما. كما نرى ونسمع، نرى بأعيننا ونسمع، تراه يتقدم، والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يعرف يقرأ فاتحة الكتاب، ولا يستحي يتقدم الخلق، وتراه يقرأ بعض قصار السور، وإذا قرأ بعض قصار السور الطفل الصغير الذي لم يقرأ يتهجى خير منه. يا أخي لا تتقدم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هكذا قال رسول الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذني. انظروا إلى الإسلام كيف نظمنا. أنا إذا زرتك، أنت إذا زرتني، أتيت إلى داري ضيف تريد أن تقضي حاجة، جاء وقت الصلاة، لا يجوز لك أن تتقدم وتصلي بي وأنا جالس وأنا رب الدار موجود. ولو كنت أعلم مني، ولو كنت أفقه مني، بل الواجب أن يتقدم رب البيت أو يأذن. إذا أذنت وقلت تفضل وصلي أنت لا مانع إن شاء الله تعالى. ويقول من باب الآداب التي يجب أن نراعيها، لا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. أنا في الدار لي موضع خاص أجلس فيه، لا يجوز لمن زارني أن يأتي ويجلس في مقامي وفي تكرمتي. الدار دار لي، الدار ملكي، أنا الآن ملك في هذه الدار. إذا أراد أن يجلس بمجرد أن يدخل الضيف عليه أن يتأدب، ينظر ماذا يقول له رب البيت. إن قال له رب البيت تفضل هنا جلس هنا، تفضل هنا جلس هنا. لكن بعض الناس يأتي ويجلس أمام الباب، لو مرت امرأة، لو مرت خادم، ما إلى ذلك، هو يراها. هذا من سوء الأدب، والإسلام قد أدبنا ونظمنا، والله لا يوجد هدي ينظم كتنظيم الإسلام. المقصود صلى رسول الله وقال بعدما صلى: لا يقبض الله، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت منه الصلاة مرة بتبوك خلف عبد الرحمن بن عوف، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة أن قدموا عبد الرحمن بن عوف، بل كان الأمر بالعكس، فإنه صلوات الله وسلامه عليه سر لذلك، وقال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما سمعت: لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشرع مبين للطريق، هادي هادي، يبين لنا ما يجب علينا أن نعمل فيما يتعلق بأمور ديننا وما يتعلق بأمور دنيانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المرة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن قبل أخبرتك بأنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد المرض صلى مرة بالناس وهو قاعد، أبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. مرة أخرى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، أبو بكر قائم، الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي مؤتما بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ليس فيه دلالة صريحة، وإنما الملابسات الأمور الأخرى القضايا التي وقعت تدل على فضله وعلى تقديمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأخ يسأل يقول هل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ الجواب المحدثون يستعملون في طريق الأداء في طريق التحمل، إذا تحمل يعني إذا تلقى الحديث ويريد أن يخبر صيغ حدثنا سمعت أخبرنا أنبأنا قال لي وعاه سمعي، هذه الألفاظ تتفاوت ليست على مرتبة واحدة. إذا قال حدثنا عند بعض منهم أن الشيخ يقرأ والطالب بيده الكتاب، وإذا قال أخبرنا الطالب يقرأ والشيخ يسمع. ومن إذن هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا، ومنهم من يقول إذا قال أخبرنا يعني أجازني، أنا ما قرأت على شيخي هذا الكتاب ولكن الشيخ أخذ هذا الكتاب صحيح مسلم وقال لي خذ كتابي هذا أجزتك روايته، فأنا عندما أنقل وأروي لا يجوز لي أن أقول سمعت ولا أقول حدثني ولا أقول قال لي، وإنما أقول أخبرني أخبرنا إذا كان معي غيري، حدثني حدثنا أنبأني أنبأنا. هناك إجازة وهناك مكاتبة وهناك مناولة، علم الحديث بحر لا ساحل له. السؤال قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة أبغيني أحجار، فأتاه بثلاثة أحجار، أولا حجرين وروثة، أخذ الروثة ألقى بها، جاءه ببديل آخر ثلاثة، فاستجمر النبي بالحجارة والماء موجود لأن المغيرة معه ركوة صغيرة، صب على النبي توضأ، فهل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ الجواب نعم، جاز لنا أن نستنجي بالماء، جاز لنا مع وجود الماء أن نستجمر بالحجارة أو ما قام مقام الحجارة، يأخذ الحجر الأول يمسح ينظر يلقيه، يأخذ الحجر الثاني يمسح ينظر وجد به بلل يلقيه، يأخذ الحجر الثالث يمسح موضع البول أو موضع الغائط وجد أن الحجر يابسا ليس عليه شيء اكتفى، هذا الأمر الثاني جائز. الأمر الثالث وهو أفضل يجمع بين الماء والحجارة، ولذا لما أنزل الله تعالى قوله لا تقم فيه أبدا يعني مسجد ضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، جاء النبي إلى أهل قباء وقال لهم إن الله يثني عليكم يعني أنتم تعملون أي شيء، قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء، نحن نجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فأثنى الله عليهم لذلك، فالاستنجاء بالماء والاكتفاء به جائز، الاستنجاء بالحجارة أو ما قام مقام الحجارة مما ينقي ويزيل النجاسة جائز، يجمع بين الحجارة والماء جائز إن شاء الله تعالى. نمشي. ثم أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في معرض فضائل الصديق حديث محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، طلبت من النبي طلب أن يعينها صلى الله عليه وسلم من المال الذي يأتي إليه صلوات الله وسلامه عليه، إما من صدقة الفطر صدقة الزكاة الواجبة صدقة التطوع، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جيت فلم أجدت؟ قال جبير بن مطعم يعني أنني لو جيت وجدت أنك يا رسول الله قد مت ماذا أصنع؟ ولم ينكر عليها رسول الله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة لأن الموت حق، والله تعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، والله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنكر النبي على الله جل وعلا على الصحابة موقفهم يوم أحد، لأنه لما احتدمت المعركة واشتدت بسبب مخالفتهم أو مخالفة بعضهم بالأحرى، أقام النبي 50 رجلا على جبل الرماد، على جبل عينين، الجبين الصغير الموجود إلى الآن، وكان عليه بنيان فوزيل البنيان. أقام النبي 50 رجلا في هذا الموضع وقال لهم لا تبرحوا هذا الموضع، إن متنا وإن حينا أنتم عليكم أن تبقوا في هذا الموضع، ارشقوا بالنبال. وقعت الهزيمة لقريش، ولوا الأدبار. الذين هم على الجبل رأوا النساء يدبرنا، ورأوا سوق النساء بياض سوق النساء الزبدة التي تلبس، هموا بالنزول. منعهم أميرهم لا تنزلوا، أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا الجبل، إن متنا وإن حيينا. نزل من نزل، وإذا بخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأي الثغرة، لأن هذا الموضع الذي أوقفهم النبي فيه موقف استراتيجي، من أراد أن يأتي من ناحية الغرب حتى يحتك بالجيش الإسلامي هؤلاء يرشقونهم بالنبال. لما رأوا أن القوم تقلوا أتوا من ناحية الغرب، ووقع ما وقع، حتى أعلن الشيطان لعنة الله عليه ونادى بأنه مات محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمع جماعة أن النبي مات إلا أن قالوا ماذا نريد بالحياة بعد وفاة رسول الله. بعضهم كسر سيفه، بعضهم جلس. لما انتهت المعركة وكان النصر أصابهم أولا جولة، أنزل الله تعالى هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو يموت وقد مات صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه حي عند الله تعالى حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، يأكل في القبر، يشرب في القبر، لا 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 يقال هذا، إنما نسلم عليه عند القبر. إذا سلمنا عليه عند القبر رد الله عليه روحه ليرد علينا السلام. رد الله عليه روحه دليل على أن الروح قبل أن نسلم ما كانت موجودة، هي عند الله تبارك وتعالى. ولذا صار الخليفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبنو أمية وبنو العباس إلى الخلافة إلى اليوم، لأنه لو كان على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم والله لا يتولى ويتقدم ويصلي بالخلق غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرأة لما قال لها النبي هذا الكلام أمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول الله أرأيت إن جيت فلم أجدك ماذا أصنع؟ قال كأنها تعني الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، أبو بكر موجود بعدي، تعال إلي ينفذ لك ويعطيك. هذا من ضمن ما استدل به أهل السنة والجماعة على أن النبي أشار إشارة، العبارة صريحة لا توجد، ولكن إشارة بأنه إذا جيت ووجدتيني قد مت فراجعي فلانا. فراجعته بعد وفاة النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أقواما أنه يعطيهم. فلما تولى أبو بكر قال من كان له عدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي إلينا. فجاء إليه رجل فقال يا أبا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدني بأنه يعطيني ويأتوا لي هكذا وهكذا وهكذا. فحثى له أبو بكر هكذا وهكذا وهكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم استطرد في ذكر الروايات الدالة على فضله، وقد عقد هذا الباب أو هذا الكتاب
لبيان فضل الصديق، فضل أبي بكر، فضل عمر، فضل عثمان، فضل علي، فضل عبد الرحمن بن عوف بن عباس، جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، عقد هذا الباب ليتكلم على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنده بشرطه، ما صح عنده بشرطه. فذكر هذه الروايات في هذا الكتاب المعلوم المشهور صحيح الإمام مسلم جزاه الله خيرا. الحديث الآخر، حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي مات فيه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا حديث صحيح رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، لم تنفرد به عائشة. ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا ذكر هذا الحديث يقول: الرزية، الرزية ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، التفوا عند رسول الله قبل أن يموت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأمر أن يؤتى بكتاب كاتب يكتب. فلما اجتمعوا في حجرته، حجرة عائشة، وموته كان في حجرة عائشة صلوات الله وسلامه عليه، وقبره الآن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنه لما مرض واشتد عليه المرض كان يقسم يذهب إلى ميمونة، يذهب إلى حفصة، يذهب إلى صفية، يذهب إلى زينب، يدور عليهن. فلما ثقل صار يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يستقر في موضع. فأذنت النسوة له أن يتمرض في بيت عائشة، هو لا يحتاج إلى أن يأذن، ولكن لسمو خلقه وكريم خصاله يدور وهو مريض. فلما أذن استقر في بيت عائشة يتمرض رضي الله تعالى عنها وأرضاه وأرضاها وصلى الله على رسول الله. أدركه الموت وهو في بيت عائشة، ولما أرادوا أن يقبروا، أين يقبر؟ يذهبون به إلى مكة، يأتون به إلى البقيع، أين يدفنونه؟ شهد شاهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبر النبي هاهنا في بيته صلى الله عليه وسلم، جعل رأسه من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق. ظلت عائشة في الحجرة، وضع الستار، القبر في الداخل، وهي تسكن حتى مات أبوها، والحجرة حجرتها. فدفنت أباها رضي الله تعالى عنهما مع زوجها، قالت: هذا أبي وهذا زوجي، هذا زوجي وهذا أبي، وهي مستقرة في نفس الحجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طعن عمر وهو يصلي واستشهد، ولما أعطي اللبن شرب اللبن، وإذا باللبن يخرج من أمعائه، قال لابنه عبد الله بن عمر: استأذن لي عائشة أن تأذن لي حتى أدفن بجوار صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أتى عبد الله بن عمر إلى عائشة وأخبرها الخبر، فقالت: والله لأوسرنك اليوم، اليوم أنا أقدمك يا أبا بكر، هذا زوجي رسول الله وهذا أبي أبو بكر، أنا كنت أعددت هذا الموضع لنفسي لكنني أوترك وأقدمك لما كانت تعلم من مقامه العظيم الكريم في الإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قدمته، آثرته. فقال لابنه عبد الله بن عمر: إذا مت غسلتموني، وضعتموني على السرير، أتيتم بي إلى بيت عائشة، لا تقل إن أمير المؤمنين يستأذن، قل إن عمر، أنا اليوم لست أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأذنت ودفن عمر، فصار الثلاثة موجودين هاهنا في هذه الحجرة.
رسول الله هكذا الرأس الغرب والرجلان الشرق، أبو بكر الرأس بجوار الكتف كتف النبي عليه الصلاة والسلام والرجلان إلى الغرب، عمر عند كتف أبي بكر والرجلان إلى الغرب. ولذا من أراد أن يسلم يقف ويقابل رأس رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله ورحمة الله وبركاته، مقدار ذراع يقابل رأس أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر الصديق يا خليفة رسول الله على التحقيق ورحمة الله وبركاته، مقدار ذراع يقابل رأس عمر ويسلم عليه. وجاء في بعض الأخبار أن عيسى عليه السلام إذا ما نزل في آخر الزمان يهاجر ويأتي إلى طيبة طيبة ويقيم بها ما شاء الله أن يقيم ويموت بطيبة ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الحديث معلوم. طلب الكتابة، ولما حصل التنازع ووقع الخلاف عمر رضي الله عنه قال لا حاجة للكتابة، يكفينا ما أنزل الله على رسول الله، أما أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا ينتهي، لا داعي إلى هذه الضوضاء ولا داعي إلى هذه الخصومة، هيا. فخرج الناس. بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي لنا الباب الأول في فضائل أبي بكر حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويتعلق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقصة قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بقرة تكلمت وذيب تكلم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرب. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري، والمخبر المتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقرة تحدثت وتكلمت. وفي رواية أبي هريرة الأخرى: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب، عدا يعني تعدى، وأخذ الذئب شاة، أخذ منها شاة، فطلبه الراعي، طلب الذئب فاستنقذها منه، استنقذ الشاة من الذئب، فالتفت إليه الذئب وقال له: من لها يوم السبع، من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الحديث يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى أنطق هذه البقرة التي حمل عليها صاحبها متاع، وهي خلقت للحرث، تحرث الأرض وللزرع، لكن صاحبها اتخذها كالبعير كبقية الدواب التي يركب عليها، فأنطق الله تعالى هذه البقرة في هذه الرواية. وفي الرواية الأخرى أنه ذيب عدا على شاة، فلحق الراعي الشاة الذيب فاستنقذ الشاة من الذيب، أنطق الله الذيب وقال الذئب: من لها يوم السبع. وهل هذا الخبر غريب والأمر عجيب؟ نعم، الخبر غريب والأمر عجيب، لهذا عجب الصحابة لما سمعوا هذا الكلام من سيد الخلق، تعجبوا وفزعوا خافوا، فهدأ النبي روعهم وزاد النبي من إيمانهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر. وكان أبو بكر غائبا وكان عمر غائبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر بأنهما يشهدان وهما غير موجودين. الأمر يتوقف على صحة السند وعلى النقلة الذين رووا هذا الحديث. هذه قاعدة المحدثين، الأحاديث تروى بالسند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والرواة معروفون عند أهل الحديث، لا يوجد راو في مسلم في البخاري في كتب الحديث إلا وهو معروف ودرجته معروفة، أهو ممن تقبل روايته، من ترد روايته، أهو ثقة، أهو عدل، ماذا قال العلماء فيه، أهو لين الحديث، حديثه شاذ منكر معلل. هذه صناعة حديثية، الله جل وعلا قيض أهل العلم لحفظ سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت إذا أخذت الدولار ذهبت إلى البدال، ذهبت إلى الصراف، أو إذا أخذت الدينار الذهب ذهبت إلى الصايغ، الصايغ بمجرد ما يأخذ الدينار قطعة الذهب يعلم أهي مغشوشة أهي مموهة أهي صحيحة أم لا، يضربها في الأرض يسمع الرنة، ولأجل التعود والعلم بما يتعلق بهذا الأمر يقول لك هذا مزيف لا يصلح. الدولار كذلك عندما تذهب به إلى الصراف عندهم خبرة، هذا عملهم دائما وأبدا في هذا الأمر، بمجرد ما ينظر إليه يقول لك لا هذا مزيف ليس صحيحا، وربما أن يرفع الأمر إلى السلطات، وإذا رفع الأمر إلى السلطات هذا تزوير، والتزوير له نظام وله قانون معلوم. كذلك حديث رسول الله، إن للحديث رجالا يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، إن للحديث رجالا يعرفون به، بمجرد ما تقول قال رسول الله يسمع ويقول لك هذا ليس بحديث عن رسول الله، ألفاظه ركيكة، النبي لا يتكلم بمثل هذا الكلام، كلام النبي لا يخالف كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بعضه بعضا، ولذا هذه الرواية لا تقبل. فإذا ما رجعوا إلى السند يجدون في السند الطريق، يجدون كذاب، يجدون وضاع، يجدون لين الحديث، يجدون من لا تقبل روايته، وهذا فضل من الله ومنه، الله جل وعلا تفضل بهذا لئلا يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لما لو كذب علي او كذب علي او على زيد او عمرو من الناس كذب عادي، لكن الكذب على رسول الله تشريع، الزام للناس للاخذ بهذا القول المكذوب. لهذا فارق كبير بين كلام النبي وبين كلام غيره، فإذا قيل قال رسول الله وصح القول وجب علي وعليك أن نأخذ بهذا القول، وإذا كان الراوي كذابا فليسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليهيئ من الآن مقعده من النار، لأنه تقول على النبي المختار، والتقول على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشريع، تشريع وإلزام للبشرية جمعاء أن تتمسك بهذا الهدي. المقصود أولا ننظر إلى السند، اسمع السند الذي ذكره الإمام مسلم، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أنا أريد أن تكون على علم بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل فيه قال رسول الله وانتهى، لا بد من الطريق. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طريق السند. الطاهر أحمد بن عمرو، حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي قال: كل رجل من هؤلاء الرجال معلوم في كتب كتاب التقريب لابن حجر، تهذيب التهذيب، الإكمال، إكمال الإكمال، كتب خلاصة تذهيب الكلام الكمال. عندما تريد أي رجل من هؤلاء ارجع إلى كتب الرجال التي ألفت في هذا الشأن، تجد علماء الحديث قالوا فيه كيف وكيف. إذن الحديث صحيح. وهل كلام البقرة أو الذيب صحيح؟ صحيح. لما؟ ولا غرابة، أنا وأنت تراب، ومع ذلك أعطانا الله هذا اللسان ونتكلم. الله أنطقنا، الولد يولد، الطفل من اليوم الأول إذا وقع على الأرض وإذا به يصيح وإذا به يبكي. من الذي أنطقه؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، لا غرابة في ذلك. الذي أنطق أنطقني وأنطقك ونحن تراب جماد، وهذا لا شك فيه ولا مرية. الذي أنطقنا أنطق البقرة معجزة لرسول الله، أنطق الذيب، أنطق الله الجذع. كان النبي يخطب على جذع، لأن المسجد كان مربد، هذا المسجد كان مربد، فيه شجر، فيه نخل، فيه قبور للمشركين. ولما اشترى النبي هذا الموضع أمر بالنخل فقطعت، أمر بالأرض فسويت، ترك النبي جدعا ليرقى عليه عندما يخطب، فكان يرقى على المنبر على هذا الجذع عندما يخطب، إلى أن جاءت امرأة من الأنصار، ترك النبي جدعا ليرقى عليه عندما يخطب، فكان يرقى على المنبر على هذا الجذع عندما يخطب، إلى أن جاءت امرأة من الأنصار والتمست منه أن يأذن بأن يعمل غلامها منبرا لرسول الله، فأذن رسول الله وعمل له منبر من خشب من أثل. فلما جيء بالمنبر ووضع المنبر وإذا بالجذع يحن ويبكي كما يبكي الفصيل، معجزة لرسول الله. نزل النبي من على المنبر، ضم الجذع فحن وسكت. جاء في بعض الروايات أمر بأن يدفن الجذع في الأرض، وأقيم المنبر وصار النبي يخطب على المنبر، ووجود المنابر المواضع العالية ليصعد عليها الخطيب يوم الجمعة وفي المناسبات الأخرى ليس بمبتدع وليس بأمر منكر، لا بأس بذلك ولا مانع. ولا إذا تزال المنابر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ومنبرنا هذا الذي نشاهده اليوم من عمل السلطان عبد الحميد ابن السلطان عبد المجيد العثماني، يعني له قرابة 100 سنة تقريبا. والمنبر الذي كان قبله موجود نقل إلى قباء، المنبر الذي يوجد بقباء كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نقل ذاك المنبر بني هذا المنبر، نقل المنبر الذي بقباء وهو موجود هنالك إلى يومنا هذا. حن الجذع لأن النبي فارقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأحاديث على هذا كثيرة، والروايات في ذلك شهيرة. دخل حائطا من حوائط الأنصار، ومر النبي على بعير، وإذا بالبعير يشكو صاحبه أنه أرهقه وأنه أتعبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا البعير؟ فأتى شاب أنصاري قال: أنا يا رسول الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا البعير يشكوك، أرهقته، أتعبته، اتق الله فيه، لا تحمله ما لا يستطيع. فالتزم الشاب الأنصاري بأنه يعمل إن شاء الله. هذا من باب الرفق بالحيوان، والرفق بالحيوان معلوم في شريعة الإسلام. نحن لا نحتاج إلى الشرق ولا نحتاج إلى الغرب في جمعيات الرفق بالحيوان والتنطع والكلام الفارغ، الإسلام سبق إلى ذلك قبل 15 قرن. ولو تتبعنا المسائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرزق بالحيوان لوجدنا أنها كثيرة وكثيرة. أما أخبرنا بأن امرأة بغي زانية نزلت في بير شربت ولما صعدت وإذا بكلب ينهب، فقالت المرأة البغي لقد أصاب هذا الكلب من الجهد مثل ما أصابني، فعادت إلى البير ومرأت موقها خفها ماء وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. قالوا يا رسول الله أولنا في البهائم أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأن امرأة رآها رسول الله في النار، لما؟ قال لأنها حبست هرة، لا هي سقتها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فاستحقت أن تعذب. نبي من الأنبياء أحرق واديا من النمل فعاتب الله جل وعلا ذلك النمل، ذلك النبي، لأنه أحرق النمل. هذا باب الرزق للحيوان. الإسلام قد سبق إليه، الإسلام قد سبق إليه، لا داعي إلى شنشنة ولا إلى طنطنة ولا إلى أن بعض الكتاب في الصحف الغرب والشرق يعلمون الرزق بالحيوان والحيوان. الإسلام قد سبق إلى ذلك، الإسلام قد سبق إلى ذلك، وإنما نحن في حاجة إلى أن نعرف ما جاء به الإسلام، فإن الإسلام ترك لنا ثروة عظيمة كبيرة، لكن للأسف من يقرأ، من يتتبع، من يسمع، من يحاول أن يقف على ما ترك لنا رسول الله إلا من وفقه الله. إذن البقرة تكلمت فالتفت إليها، التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا. جماد آخر حجر قبل أن يبعث النبي وبعدما بعث، وهذا من الإرهاصات التي تقدمت بعثة رسول الله. يمر النبي على حجر بمكة وإذا بالحجر يسلم عليه، الحجر يسلم، والحجر معروف عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسبق لك قبل شهر قصة موسى والحجر، لما تتبع الحجر، لما وضع ثوبه على الحجر وفر الحجر، وصار موسى صلى الله عليه وسلم يتبع الحجر ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. المهم أننا نسمع ما قال العلماء، أهذا الحديث صحيح أم لا؟ فإذا كان الحديث صحيحا فلا قول لأحد ولا ينبغي لنا أن نتوقف، بل علينا أن نسلم الأمر لله لأن ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صح الخبر عن رسول الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أنه لما قال الخبر سيد الخلق تعجبوا وقالوا أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به، أي بهذا الخبر وبتكلم البقرة وبتكلم الذيب، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر يؤمنان بذلك وهما غير موجودان. شهد النبي بأنه يؤمن، وشهد بأن أبا بكر يؤمن بهذا الأمر، وشهد بأن عمر يؤمنان بهذا الأمر. هذه فضيلة أبي بكر وعمر التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. القصة الأخرى قصة الذئب، بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له الذئب من لها يوم السبع؟ والعلماء قد اختلفوا في هذه العبارة ما معناها. من لها يوم السبع؟ من لها يوم السبع؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المقصود يوم القيامة، وهذا القول مرجوع، لأن السبع وسيد السبع وبني آدم في هذا اليوم كل مشتغل بنفسه، فالسبع لا يرعى والسبع لا يأكل والسبع لا يفترس ولا يعمل شيء يوم القيامة، وإنما العباد إذا قاموا من مقابرهم يقومون هلعا هلكا محتارون، أصابهم الفزع، لا يعلمون ماذا يقع، لا طعام لا شراب لا نظر إلى عورات، وإنما الكل نفسي نفسي، كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذيب في يوم السبع، إذا كان المقصود بيوم السبع يوم القيامة فالكلام ليس على بابه. جماعة قالوا إن المعنى يوم يطردكم السبع، يوم يطردكم السبع. إذا كانت السباع في آخر الزمان تكاثرت وأخرجت الناس من المدن ومن القرى وصارت لها الهيمنة في آخر الزمان، وهذا قول أيضا الذي يظهر أنه مرجوع. الأقرب للصواب أن يوم السبع يوم تكثر الفتن في آخر الزمان، ويكثر الهرج، وتكثر الزلازل، وتكثر المصائب، عند ذلك يكون كل مرء مشغول بنفسه، لا راعي يهتم بغنم، وهذا قبل يوم القيامة. يوم تكثر البلاوى والمصائب والفتن، وإذا ظهرت فتنة تتوالى الفتن وتتوالى المصائب، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكلنا أدرك قبل أعوام قليلة نوعية الفتن إذا وقعت، عندما وقعت الفتنة المدلهمة المصيبة العظيمة التي وقعت للمسلمين أيام الخليج، كيف كنا وعلى أي وضع كنا؟ كلنا مقبل على الله إلى المساجد، كلنا هلكى هلعى، الخوف ملأ قلوبنا، قض مضاجعنا، الذي لا يصلي صار يصلي، والذي لا يعرف الله صار يعرف الله، والكل يخشى من السم، من الكيماويات، إغلاق النوافذ، إغلاق كذا، ويا ويلنا عندما سمعنا صفارات الإنذار، حصل ما حصل ووقع ما وقع، وهذا أمر في الدنيا بسيط، فكيف بالهول العظيم في آخر الزمان، يوما يقل الإسلام وتكثر الفتن ويكثر الهرج. بالله عليك، علمت ما وقع للمسلمين في البوسنة والهركس وخروج المسلمين من ديارهم وتركهم أموالهم، أعادهم الله تعالى إلى بلادهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينصرهم ويوفقهم، الذي هرب وخرج من البلد خشية الموت والهلاك، أينظر إلى الذيب أكل شاة؟ أيهتم بشاة؟ أكل الذيب؟ أكلها ذيب؟ وما إلى ذلك؟ لا والله. إذا تكثر الفتن يوم القيامة، فيشتغل الناس بأنفسهم، ومتى ما اشتغلوا بأنفسهم صار للسبع قوة، يأكل ويفترس ويعمل ولا أحد يهتم به. هذا والله أعلم بالصواب. تكلم الذيب فقال من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. لو كان الأمر يوم القيامة السبع لا يرعى في يوم القيامة، لو كان المقصود بذلك يوم القيامة صاحب الشاة الراعي لا يرعى يوم القيامة، وإنما المقصود والله أعلم والأقرب للصواب أنه في آخر الزمان عندما تكثر الفتن، وتكثر الفتن بخروج الدجال عليه لعائن الله، وتكثر الفتن بأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث شهيرة معلومة. يا ليتنا نقرأ كتب الملاحم والفتن، توجد كتب تسمى كتب الملاحم والفتن وكتب أشراط الساعة، وحري بكل قارئ بكل متعلم أن يلتمس كتب أشراط الساعة، يمر عليها يا أخي حتى نعلم أن هذه الدنيا ليست شيئا، ونحن اليوم قلوبنا متعلقة بهذه الدنيا، لا هم لنا إلا هذه الدنيا، فلان بنى وفلان عمل مزرعة وفلان ركب مرشد والآخر ركب كابروس وكذا، لا ننظر إلى أن فلانا تفقه وفلانا تعلم وفلانا حفظ القرآن وفلانا صالح وفلان طايع. لله تعالى هذا أمر لا نهتم به، وإنما اشتغلنا بالدنيا. ورسول الله يقول تعس عبد الدينار، تعس، هذا دعاء من رسول الله لمن علق قلبه بالدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقس، هذا دعاء من سيد الخلق لمن جعل همه كل شيء في كل شيء الدنيا. ارفق بنفسك أيها الأخ، والله إنها لزائلة، لو كانت تبقى لما وجدناها نحن لأحد، لو كانت تبقى لأحد لما بقي لنا شيء، ولكن من قبلنا تركوها وانتقلوا إلى عالم آخر، وسندعها نحن إن شينا وإن أبينا لأجيال أخر وأجيال أخر، حتى يأتي وعد الله والحري بالعاقل بالمؤمن أن يأخذ منها ما قسم الله تعالى له، وأن يقنع وأن يقنع وأن يطلب الحلال. أنا أقول هذا الكلام لأنه ظهر الظاهرة، نسأل الله العافية والسلامة، الاشتغال بالربا وجمع المال بالربا، ولا هم لي إلا أن أجد مال، سواء قرض في قرض من بنك، أقترض من بنك على أن يعطيني 100,000 وأردها 100,000 و10,000 و5,000، وهذا عين الربا، حتى أغنى وحتى أبني دار وحتى أشتري سيارة وحتى أتزوج، وإذا قيل لهذا ربا والله لا أبالي، أقول الربا على كل حال، أماذا أفعل؟ أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أعمل، أريد وأريد وأريد، أتريد أن تكون في نار جهنم يوم القيامة؟ والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا إما دعاء من رسول الله على هؤلاء ودعاء النبي مستجاب، وإما إخبار، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق. أنا أريد أن أبني يا أخي ابني على قدر حالك على قدر وسعك، لا داعي إلى أنني أقترب مئات الألوف حتى أبني دار كما بنى زيد وعمر وبكر ولو كان بالربا، لا لا داعي لذلك، ما وجدت بناء استأجر على قدر ما قسم الله، حتى إذا فتح الله تعالى علي بنيت وعمرت وفعلت بالمال الحلال. أريد أن أتزوج وهذه ظاهرة موجودة اليوم، أريد أن أتزوج، عندنا عادات سيئة قبيحة، اليوم من أراد أن يتزوج لا يكفيه 100,000 لأجل عادات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، لا بد من دعوة نهارا ولا بد من دعوة ليلا، وإذا دعوت أدعو الناس ليل نهار، لا تنتهي الوليمة إلا وقد صرف الشاب 50,000 60,000، لما هذا؟ المهر 20,000 40,000 وللقصر وللوليمة وما إلى ذلك، ماذا يعمل هذا الشاب؟ يريد أن يتزوج، يذهب إلى بنك أو يذهب إلى معرض يشتري 10 سيارات 5 سيارات كل سيارة 50-70، وإذا ما اشتراها باعها في الحال، أخذها 70 يبيعها 60 55، من الذي باعها له كأنه أقرضه 60 ليرد له 5 ليعطيه 55 أو 50، هذا عين الربا الذي نهى عنه الإسلام والذي لعن رسول الله فاعل ذلك. والمقصود أن يوم السبع يوم القيامة يوم الفتن السبع يخلو له الجو، كما قال الشاعر أو كما قال المثل: خلا لك الجو فبيضي واصفري، خلا لك الجو فبيضي واصفري. فالسبع يأخذ وينهش ويأكل، والناس حيارى سكارى مهتمين بأمورهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الإمام مسلم: وحدثني عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة. وفي الرواية الأخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمعنى حديث يونس، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة. الحديث الأول حديث أبي هريرة ذكر قصة البقرة وقصة الذئب. الحديث الثاني ليس فيه قصة البقرة وإنما فيه قصة الشاة. الحديث الثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. وما هما ثم؟ ما هما ثم؟ المعنى أن أبا بكر وعمر عندما أخبر النبي هذا الخبر ما كان موجودان عند رسول الله، ما كان موجودين عند رسول الله، فشهد النبي بأنهما يؤمنان بهذا الخبر، وإيمانهما بهذا الخبر وشهادة النبي لهما بأنهم يؤمنان بهذا الخبر يعني أنهما مؤمنان بما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.